بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عاصي في الشراخ يقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله.
هذا حديث 75.
قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع قال جمع ابن عمر رضي الله عنهما بين الصلاتين مرة واحدة، جاءه خبر عن صفية بنت أبي عبيد أنها وجعة، فارتحل بعد أن صلى العصر وترك الأثقال، ثم أسرع السير فسار حتى حانت صلاة المغرب، فكلمه رجل من أصحابه فقال الصلاة فلم يرجع إليه شيئا، ثم كلمه آخر فلم يرجع إليه شيئا، ثم كلمه آخر فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعجل به السير أخر هذه الصلاة حتى يجمع بين الصلاتين.
نعم، ولهذا الجمع بين الصلاتين يكون على حسب التيسير، ما يتيسر لك، فقد يكون جمع التقديم هو الأفضل، وقد يكون جمع التأخير هو الأنسب، فتجمع بين الصلاتين على حسب الأنسب لك تقديما وتأخير. نعم.
قال حدثني عبد الرزاق.
نعم. مع وجود الجماعة شفنا وجود الجماعة المسافر يكون مسافر وحده يصلي يجمع مع نفسه
حتى ولو كان وجوب الجماعة، الجماعة تجب سفرا وحضرا، لكن سفرا إذا كان معه جماعة يصلون معه كما جاء في حديث مالك بن الحويرث: فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركما. لكن إذا لم تكن جماعة يصلي وحده وله أجر الجماعة إن شاء الله، وإذا كان في الحضر صلوا جماعة. فإذا كان السفر وفي سفره هذا سيشق عليه وبالتالي سيؤخره عن سفره أو كذا، مضى في سيره وصلى ولو صلى وحده وله أجر الجماعة لأنه مأذون له في ذلك، هذا مأذون له في ذلك. فإن كانوا جماعة صلوا معا. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا
لو دخل المسافر، لماذا يدخل المسجد غير الجماعة الأولى؟ لا، ما يلزم. لو هو إذا دخل وهو مصلي مصلي والجماعة موجودة يصلي جماعة، صلي جماعة معه. ليه؟ لأنه أمكن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة حضرا وصبرا، وهذا يمكنه الآن أن يصلي. لكن لو كانوا سينتظرون وهو يشق عليه الانتظار صلى وحده ومشى. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
نعم.
قال حدثنا عبد
الله إلا في العرايا بيع الثمرة بالتمر وكذا، إلا في العرايا فإنه يستثنى في العرايا، إذا كان الناس يحتاجون إلى ما يأكلونه فيقدر بشرط أن يكون ذلك 5 أوسق فما دون. إنما إذا بعت التمر الثمرة بالتمر تقول هذا مثلا النخل بكذا خذ هذا، لا شك أنها وقع تفاضل، والنبي قد قال صلى الله عليه وسلم التمر تمر، بل لما سئل عن هذا فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا. إنما العرايا يرخص فيه، ومثل أي شيء تبيع القمح اللي في الأرض بقمح موجود الآن، هتقول أنا بقدر هذا بعشرة أراضيب، خذ 10 أراضيب وناخذ الأرض، لا شك أنه سيقع التفاوت مهما كان، لو 10 أراضيب وحبة هيقع التفاوت. فأي شيء يكون من هذا القبيل فإنه يمنع. فإذا كان عندك ثمرة، أي ثمرة، عنب، شيء، هتبيع مثلا بتمر وهي على نخل، تقول هذا مثلا بكيل بكيل أو كيلين أو غير ذلك، فلا ينبغي هذا، لأن هذا سيعود أمره إلى الجهال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذهب بالذهب وأن الفضة بالفضة وأن التمر بالتمر وأن كل هذا يدا بيد ومثل بمثل. أو يا عبد الرحمن بسلة كيف؟ بسلة لسه بديع بشرط ايه؟ طب هي صالحة الجمع؟ هل هي صالحة الجمع؟ يعني هل هي صالحة الانتفاع؟ معناها ان نشتد الحب، معناها ان نشتد. لا طب قبل نشتد هيجمعها ازاي؟ لو قبل نشتد اذا ما لسه بصالحة، زي الذرة، ممكن يشتري الذرة قبل ان يشتد ليه؟ ياخذه علفا، فبيأخذه يطحنه معا مع عيدانه مع كذا كذا، هذا جائز لأنه هو بيأخذه علفا لكن أن يأخذه بقى حبا زي البسلة اللي يبيعها حبا، يبقى هنا لابد أن يكون الحب اشتد، لازم يصلح للبيع، لازم بدا صلاحه. لكن لو بدا صلاحه البعض جاز، ما هو بلازم يبدو صلاح الكل، لو بدا صلاح البعض جاز. اي بس لا الصوره، لو اشتراه الان بالشرط هذا ان هو كبسلة يجنيها مباشره، طيب لماذا؟ علف، هيبيعها علف لان هي ما لا تصلح للاكل، يبقى هنا بدا باعها قبل بدو صلاحها لهذا الامر. لكن لو انه اشتراها علفا، اشترى الغرض هو ده مصانع مثلا، يقول ان النوعيه دي احنا بنحتاجها عندنا بنضيفها مع غيره، ما في مشكله. المهم اذا كان اقطعها فورا في هذه ما في اشكاليه. نعم، هو اكيد ان هو لا يمكن ان هو يشتريها الا لهذا الغرض عشان ما يخسر، لان البسله لازم يكون حبه قويه وحبه كذا حتى يبيعها بسعر طيب، لكن لعله يحتاج لغرض اخر. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن صلاة الخوف وكيف السنة، عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف وراءه طائفة منا واقبلت طائفة على العدو فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، سجد مثل نصف صلاة الصبح، ثم انصرفوا فأقبلوا على العدو، فجاءت الطائفة الأخرى فصفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ذلك، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين.
نعم.
قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال سألت الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
صلاة الخوف، القاعدة عند العلماء أن من صلى صلاة الخوف على أي صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الحديث بها أجزأته. وعلى كل حال العدو له حالتان، حالة يمكن أن نصلي جماعة، الإمام يجمع الناس خلفه ويجعل الناس طائفتين، يصلي بطائفة ثم يصلي بطائفة، يعني ركعة وركعة وكذا، أو على أي صفة ورد بها السنة، هذا اسمه حال المصافة، يستطيع أن يصف المسلمين. وإذا كنت فيه فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى للمصلي فليصلوا معك، الآية. طيب وحال أخرى، حال المسايفة، يعني لا يصلح أن يصلي الإمام بالناس جماعة، هذه الحال فيها قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني كل يصلي وحده على حسب حاله، تجري في أرض المعركة وتمشي وتروح وتيجي وأنت تصلي وتومئ وهكذا على حسب ما تستطيع. فعندنا حال يصلح فيها المصافة وحال يصلح فيها ماذا؟ لا يصلح المصافة، فتصلي حال المسايفة ولا تترك الصلاة. وهذا من أقوى أدلة أهل العلم في وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا وجبت في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن من باب أولى. نعم.
شيخنا في الإيماء يا شيخنا،
في
الإيماء هل يومئ بجسده كله ولا يومئ برأسه؟
حسب كل ما يستطيع، حسب ما يستطيع. يعني اللي يستطيع بالنسبة لغير معركة يعني. الأصل في الإيماء الرأس أو ما برأسه، فلو أضاف معه الجزع أو شيء منه ما في إشكالية، يعني يكون الجزع مع شيء من الرأس فما في مشكلة. نعم، ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم، لكن هل يلزم أنه يصل إلى الحد الذي يصل به الساجد يعني مقاربا إياه له في وسيلة المواصلة؟ لازم ينزل إلى أن يأتي برأسي مثلا عند أصل الركبتين أو الفخذين أو كذا؟ لا، ما يلزم، وإنما إن أومأ برأسي كذا ثم السجود يكون أخفض، أو بشيء من الجزع قليلا فلا حرج. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال سألت الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فوازينا العدو وصاففناهم، فذكر الحديث.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله
لا تبع شيئا وهو في محلي حتى تنقله حتى تستوفيه حتى تكتاله. قيل لابن عباس هذا في الطعام في كذا؟ قال احسبه في كل شيء، لكن طبعا الأعراف لها ضبط في ذلك. فمثلا أنا اشتريت سيارة من معرض سيارات فلا ينبغي أن أنا أبيعها في المعرض، لابد من نقلها. طب ثم إذا أنا نقلتها في إجراءات قانونية قد تمنعك من البيع، يبقى لابد أن تنتهي هذه الإجراءات إذا كان تمنع وترتب على مضرة. طيب يبقى هذه الأعراف لا تحكم. طب أنا في السوق الآن واشتريت منك كومة بطيخ طيب ثم بعتها لغيري وهي في مكانها، أنت خلاص هذا فرشك أخذت منك مشيت أنت وصرت أنا البايع، طب سأبيعها إلى غيري هذا ونحن في السوق، ما نقلتها من مكانها بس هذا مكان عام. لكن يراعى بقى في البيع إيه؟ أنك ما تبيعها بالعد دون عد، يعني مثلا تأتي أنت اشتريتها كومة اللي بتسمى شروة، ما تأتي تقول مثلا واحد يشتري منك يأتي يشتري منك تقول له هذه تعملها 100 بطيخة فخلص 100 في كذا بكذا بكذا دون أن تعد، هذا لا يجوز. لكن لو أنك عددتها له أو بعتها كما هي كومة كما هي لا إشكال، مع أنك ما نقلت هذه. لكن العادة هنا جرت بأن مثل هذا بيحصل بالتملك الكامل، ثم هذا ليس محل الرجل، هذا محل وضع البضاعة في السوق ولا يملكه أحد، إنما لو في محله هو بقى الخاص وفي الشادر عنده وفي كذا لابد أن تنقله. طب واحد يقول إيه الإشكالية؟ ما واحد ما خاص الرجل هيبيع مكانه، ممكن لما يجده أنت الرجل باعك كومة ديت ب100 وانت ما شاء الله عليك لما جاء واحد قال لك بعتله ب200 فراح بقى بيحملها بقى ب200 قال واخدها منك كام؟ قال له ب200 قال طب وقف انت ضحكت عليها بقى في الوقت خدتها مني ب100 وبتبيعها ب200 وكذا، ويتلم الناس ويجي طبعا حق متولي اللي هو بتاع ايه؟ نقسم البلد نصين، ده نقسم البلد نصين خلاص المية الزياده دي احنا نقسمها بينكم، فيبقى في طمع، فوارد هذا وارد. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
أي نعم، لأن العبد مال فما معه لسيده إلا أن يشترط المبتاع المشتري، اشترط أن هذا أنا بأخذه مع ومعه مثلا ثيابه، معه ماله، معه لابتوب، معه ما أدري أي شيء من هذا أيا كان. هذا المال يعني أوسع من الفلوس. كذلك من باع نخلا فيها ثمرة قد أبيرت فثمرتها للبائع طالما أنها أبيرت، أما إذا لم تؤبر فهي للمشتري، أما إذا أبيرت صارت للبائع، إلا أن يشترط المبتاع قال لا أنا بأخذ الأرض والثمرة وكذا، فإذا حصل هذا شرط ارتفع النزاع. انظروا يا إخواني إحنا بنتكلم في باب إيه؟ باب عقيدة ولا باب صلاة ولا باب كذا؟ كل باب سنفتحه سنجد الإتقان يقابلنا، كل باب ستفتحه هتجد هذا الحمد لله. نعم الأفضل إيه؟ هو لازم يحصل اشتراط، لأنه الآن لما تأتي لو أنا الثمرة قد أبرت وتأتي أنت تأخذ النخل وعليه ثمرك، لا النخل لك أنت لكن الثمرة بتاعتي لأنها أبرت، لا أصلا أنا شاري أصلا النخل يبقى وما حمل، نقول لا بس في فرق، يبقى هنا حل النزاع. فإذا ما كان شرط بينكما رجعنا إلى شرط الشارع، فإذا كان بينكما شرط رجعنا إليه طالما أنه لا يخالف شرعا، طالما أنه لا يخالف شرعا. مثل مهر المثل، أنت ما عينت المهر لزوجتك وحصل طلاق، ماذا نصنع؟ تقول مهرها 5 جنيه، هي تقول مهر 5 مليون جنيه، طب ماذا نصنع؟ نأتي إلى مهر المثل، لا أنت في تقديرك ولا هي في تقديرها، نأتي إلى مهر المثل ونجعل لها مهر المثل. نعم دي مسألة يعني مسلكية عادي، ما في واسع في الأمر. اي نعم أبيرت فما قد أبيرت، نعم ممكن يكون فيها الوجه نقدامة. نعم قال ايه؟ قال أبرت،
قال أبرت بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففا على المشهور ومشددا والراء مفتوحة يقال أبرت النخل.
مثل سجرت، سجرت يعني على تكون من هذا الباب.
أبره نعم. أبرا بوزن أكلت الشيء أكله أكلا، ويقال أبرته بالتشديد وأبره تأبيرا.
نعم.
بوزن علمته أعلمه تعليما.
قال نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم كيف بمن قتل وكيف بمن سفك الدماء؟ ليس هذا منا. حمل السلاح، لماذا تحمل السلاح؟ ولهذا يا أخواني نهي عن حمل السلاح والإشارة به مزاحا، فكيف بسلاح يقتل، كيف بسلاح يرعب الناس؟ فمن حمل علينا السلاح فليس منا، أي بغير حق. أما إذا حمل السلاح بحق كان يكون سلاح السلطان ضد سلاح البغاة فهذا حق، فالمراد هنا إذا لم يكن هذا الأمر قائما على الحق فليس منا. النفي هنا ماذا؟ ليس نفيا لأصل الإيمان ولأصل الإسلام، فليس منا أي ليس بمسلم، وإنما ليس منا على الهدي وعلى. فإن قال قائل لكن بعض السلف نهى عن تأويل هذه الأحاديث، نقول في فرق بين النهي عن تأويلها وبين ماذا؟ النهي عن معنى تأويلها. النهي عن تأويلها ده مسلك دعوي، يعني لما تأتي تذكر الأحاديث على المنابر ما تقول مثلا من حمل علينا السلاح فليس منا يعني ليس على طريقتنا وإن كان له الإسلام، طب من غشنا فليس منا يعني ليس على هدينا وإن كان، لا اترك الاحاديث ليحصل الرهبة للناس، من غشنا فليس منا، والنبي يقول من حمل علينا فليس منا، فكيف اذا لم تكن من رسول الله، وهكذا اترك هذا الامر. لكن ليس هذا ردا لتأويل تأويل السلف الصحيح. مثل ايضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ما تقولش بقى الكفر هنا كفر دون كفر وكفر أصغر لا يخرج ما أترك المسائل كده حتى تقع الرهبة للناس. يبقى هذا مسلك دعوي، إلا إذا كنت تخطف في قوم من الخوارج كلهم خوارج، يبقى هنا إذا ذكرت حديثا من هذا بترضفه بخطبة بقى أخرى. ها ليس لازم أن احنا نزوم مؤمن، ومعنى أنه ليس بمؤمن أنه لا يعني لا يعني أنه كافر، بل هذا نفي للكمال الإيماني واجب وليس نفي لأصل الإيمان وكذا. تركز على هذا ليه؟ لأنك بين قوم خوارج يحملون لي لا يجب أن احنا نزوم مؤمن على أنه إذا لم يكن مؤمنا فهو كافر. فهذه مسائل مراد السلف منها في النهي عن التفسير كمسلك من مسالك الدعوة، وليس النهي عن معنى التفسير هذا اللي هو ليس منا، ليس نفيا لإسلامه وكذا، إنما هو نفي لما ينبغي أن يكون من كمال الواجب. نعم. نستفيد فإذا العلماء نصوا عليها في مثل النصوص هذه ليس منا لا يزنزن إحنا زمن مؤمن والله لا يؤمن كل ذلك، أي نص هيرد فيه هذا النفي دل على الإثم والمعصية، ولا يكون هذا من باب كمال المستحب. نقول نفي، ولا دائما يعبرون بنفي الكمال الواجب، الكمال الواجب اللي مقتضاه الإثم، بل بعضهم جعله حدا في الكبيرة، أي إذا جاء هذا النفي دل على أن الفعل كبيرة، ما نفي فيه الإيمان فهو كبيرة من كبائر الذنوب. واضح إخواني؟ يبقى هنا ما يمكن أن يقال نفي للكمال المستحب، إنما هذا نفي للكمال الواجب، وبالتالي يأثم كل نص فيه من غشنا فليس منا، يبقى دليل على أنه معصية. ليس منا من لطم الخدود، دليل على أنه معصية. من حمل على السلاح عليه السلاح فليس منا، دليل على أنه معصية. أي نص فيه نفي الإيمان أو كذا فإنما هو لنفي الكمال الواجب المقتضي الإثمية، بل وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك البراءة، أنا بريء من كذا وكذا، هذه قاعدة أشار إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في باب النفي في هذا الباب. نعم
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم
يدل على أنها إيه؟ واجبة.
واجبة
بهذا حد واجب. نعم.
وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحبة، فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته.
نعم. لا ينفي اسما من أسماء تعتبره اسم الإيمان اسم الإسلام، فحين ينفى بقى الإيمان هيكون هذا لماذا؟ ها؟
إلا ترك بعض
واجب. نعم.
كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنهما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه، لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل.
رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام. ولهذا كتب شيخ الإسلام كما قلنا تكرارا ومرارا هذه إيه؟ ها؟ مشروع، هذه وحدها كده مشروع. في عندنا كتب مشاريع على رأسها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ده مشروع. لأننا نقول ابن عبد الوهاب ابن عثيمين ابن باز، كل هذا فرع عن شيخ الإسلام، كل سلفي بعد شيخ الإسلام فرع عن شيخ الإسلام في أصول عامة. كثير من المسائل يفصل بين الناس فيها شيخ الإسلام. سبحان من أعطى. تأخر شيخ الإسلام كثرت أهل البدع قبل شيخ الإسلام وفي زمن شيخ الإسلام، كل هذا كان سببا في اطلاعه الواسع على الواقع وإعطائه. ولهذا نجد دائما نرجع إلى شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام. سبحان الله. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
نعم. رأيت قبة رأيت قبة الصخرة، يعني هو بيسأل بيقوله أنت رأيت شيخ إسلام تيمية؟ قال إيه نعم رأيته. قال كيف وجدته؟ قال له رأيت قبة الصخرة؟ نعم. قال نعم. شوف قبة الصخرة اللي في بيت المقدس هذه ملئت كتبا لها لسان ينطق. والله قليلة قبة الصخرة، يعني ماذا حسنت؟ احنا ما شفناش قبة الصخرة، هي الكرة الأرضية مثلا ولا هي يعني؟ لكن كما قال ابن دقيق يمكن أوقع من هذا لما قال جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. سبحان الله. ثم إنه متفنن يعني في كل باب، لا لغة ولا. والعجيب في 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 في, في طرح شيخ الإسلام العجيب، وكل هذا يذعن له بذلك، أن كل مسألة تكلم فيها الشيخ الإسلام تشعر أن شيخ الإسلام ليس عند هذه المسألة، هو متخصص فيها فقط، فلهذا يتقن إتقان المتخصص الراسخ الذي ما عنده مسألة سواه. طب إذا انتقلت لمسألة أخرى وجدت نفس النفس. سبحان من أعطى هذا الرجل. الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده ويجعلهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني أحسبه قال جذيمة
جذيمة جديمة ورب. نعم أشهر بالذال. نعم.
فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، وجعل خالد بهم أسرا وقتلا. قال ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، حتى إذا أصبح يوما أمر خالد أن يقتل، أن يقتل كل رجل منا أسيره.
سبحان الله. لما لم يحسنوا أن يقولوا أسلم فأخطأ خالد في ذلك ظننا لما قالوا صبأنا أنهم على ما هم عليه. نعم.
قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. قال فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا
له. فدل هذا على أن الطاعة في المعروف، وأن الأمير لو أمر بأمر ويعتقد المأمور أنه ليس من أمر الله ورسوله فإنه لا يطيعه. فأمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا، فقال ابن عمر والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا. نعم. قال فقدموا على النبي.
قال فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له صنيع خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
الله أكبر. مما صنع خالد، وأولا حرموا علينا أن نقول اللهم أن نبرأ إليك ما صنع الصنوار، حرموا علينا أن نقول اللهم أن نبرأ إليك مما صنع البغدادي، حرموا علينا أن نقول اللهم أن نبرأ إليك مما صنع بن لادن، اللهم أن نبرأ إليك ما صنع سيد قد، اللهم إنا نبرأ إليك ما صنع القرضاوي، اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع محمد إلياس، اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع كل متمرد خارج عن السنة على وجه الأرض، حرمون عليك هذا. إن قلت اللهم إنا نبرأ إليك من حماس قالوا أنت يهودي مع اليهود، إن قلت اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع الناس هنا وهناك قالوا أنت صهيوني أنت نصراني أنت كذا. إن قلت اللهم وفق ولاة أمورنا قالوا أنت عميل عميل للدولة. هؤلاء القوم ليس لهم إلا الطعن فقط، كما ذكر الله عز وجل عن أخلاق المنافقين، إذا حصلت صدقة فإن كانت كبيرة قالوا مرائي، إن كانت قليلة قالوا الله غني عن هذا، يعني أنت مطعون فيك مطعون فيك، يلمزون في الصدقات يلمزون المتطوعين من في الصدقات. فهؤلاء لسان الانتقاد موجود، تعرف انت لو اثبت عليهم مثلا افترضنا يعني هيقبلون منك؟ لا. وسيبحثون عن شيء اخر. نعم. فاذا كان النبي قال ذلك فدل هذا على أن الفعل المخالف يحصل براءة منه ولا يقتضي هذا براءة من الشخص. فالنبي قال أبرأ إليك مما صنع خالد، ما قال أبرأ إليك من خالد، لكن مما صنع خالد. خالد صحابي جليل ولا يفعل ذلك إلا باجتهاد، مثل ما فعل أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل باجتهاد أيضا. النبي قال أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فدل هذا على أن السيف لا يوضع إلا بموافقة الكتاب، ولهذا فدين الله ينصر ليس بسيف ناصر فقط بل وبكتاب هاد. فحتى ينتصر المسلمون، خذوها قاعدة، قاعدة كلية اكتبوها، حتى يحصل لنا النصر على الأعداء لابد من أمرين: الأول الكتاب الهادي، والثاني السيف الناصر. الأول الكتاب الهادي، الثاني السيف الناصر. يبقى السيف الناصر في ضوء الكتاب والهادي، السيف الناصر سيف حركة ميليشيات خوارج، يبقى ليس معتبرا. لماذا؟ لأنه خارج عن الكتاب الهادي. فليس كل قتال يمدح، وليس كل جهاد يدعي أصحابه يكون جهادا شرعيا، لابد أن يكون وفق الكتاب. من فيهم سيف الله المسلول؟ لا أحد. ومع ذلك النبي قال أبر لك وصنع خال. من فيهم الصحابة كالصحابة؟ لا أحد. ومع ذلك لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ومحنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا عاتبهم الله في هذا. من فيكم كالصحابة ومع ذلك عاتبهم الله عز وجل يوم أحد وكانت الهزيمة. حرم عليك يا أخي تتكلم في هؤلاء، سبحان الله، الخوارج هؤلاء. هذا رجل معروف حاقد عن المجاهدين، واحد والله مطلع مقطع كده هشام البيلي، يبقى في كل حاجة من الجهاد انتظر هشام البيلي هيقول ايه، هينتقدهم امتى. حاقد، الرجل ده حاقد عن المجاهدين، حاقد. فهم يريدون نصرة أي قتال حتى ولو كان أكثر من المسلمين. نعم.
قال
هاد كلام حجر في الفتح. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
نعم. الأفضل تركه، تقي الدين نعم يترك، ولهذا كان تقي الدين يكره أن يلقب بتقي الدين شيخ الإسلام، والنووي كان يكره أن يلقب بمحي الدين، فمثل هذه مكروهة، تقي الدين، محي الدين، نصر الدين، كل هذا يكره، كل هذا يكره. نعم نعم. أعطيه.
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. قال هذا من ابن عمر راوي الحديث، يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة، ويؤيده فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل من أسلم صبأ، حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الذنب. ومن ثم لما أسلم سمامة بن أسار وقدم مكة معتبرا قالوا له صبأت؟ قال لا بل أسلمت. فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلمت استعملها هؤلاء. وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها، لأن قولهم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين، ولم يكتفي خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام. وقال الخطابي يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام، لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين، فقتلهم متأولا قولهم.
طيب أكمل كلام عمر.
البخاري بواب عليه قال قوله باب إذا قالوا أي المشركون حين يقاتلون صبأنا. قال ابن حجر أي وأرادوا الإخبار بأنهم أسلموا ولم يحسنوا أسلمنا أي جريا منهم على لغتهم، هل يكون ذلك كافيا في رفع القتال عنهم أم لا؟ قال ابن المنير مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت الأدلة لفظية أو غير لفظية بأي لغة كانت، إلى أن قال فقالوا صبأنا وأرادوا أسلمنا فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأنكره فدل على أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه في اجتهاده ولذلك لم يقد منه.
نعم يعني خطأ في هذا كان ينبغي أن يقبل صبأ. طيب شوف كلام عمر نعم موقف ابن عمر لماذا لم يقتل أسيرة
وقال ابن حجر بعدها
لأنه قبل يعني يكون مسألة اجتهاد هل لابد أن يقول أسلمنا ولا يكتفى بصبأنا. نعم قال ابن حجر
قال وقال ابن بطال لا خلاف أن الحاكم إذا قضى بجور أو بخلاف قول أهل العلم أنه مردود لكن ينظر فإن كان على وجه الاجتهاد فإن الإثم ساقط وأما الضمان فيلزم عند الأكثر. وقال الثوري وأهل الرأي وأحمد وإسحاق ما كان في قتل أو جراح ففي بيت المال. وقال الأوزعي والشافعي وصاحب أبي حنيفة على العاقلة. وقال ابن الماجشون لا يلزم فيه ضمان وسيأتي البحث في ذلك.
نعم علق ابن حجر على
نعم
ابن قال عمر أو ابن الملقن.
نعم قال فلم يحسن ابن حجر قال فلم يحسن أن يقولوا أسلمنا في باب آخر يعني فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. هذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة ويؤيده فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل من أسلم صبأ.
نعم قرأناه. نعم
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع
يقول هنا في العشية في الحاشية قال السندي قوله صبأنا كان مشكلا يقول في أول أمر المسلمين الصابئون وأصل الصبئ الخارج عن الدين لخروج المسلمين عن الدين الذي كان عليه آباؤهم وكانوا يقولونه ذما لهم وتعييرا على ذلك فأولئك حين عجزوا عن قولهم أسلمنا قالوا هذا اللفظ زعما منهم أنه يخلصهم من القتل. ونظر خالد إلى أن هذه الكلمة لم تعرف للدخول في دين الإسلام بل هي كلمة ذم فأخذ يقتلهم ولا يقبل منهم تلك الكلمة والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المعنى فكره فعل خالد لذلك والله تعالى أعلم. نعم
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين فقال رجل وللمقصرين. قال النبي صلى الله عليه
يعني
وسلم
قد حصل اشتباه في سبب قطع يد هذه المخزومية هل كونها كانت تستعير المتاع وتجحده هو السبب لأن هذا إذا نظرنا إلى حد السرقة والقطع لا نجد في مثل هذه الصورة فمن أخذ متاعا وجحد وكذا هذا ليس بسارق في الاصطلاح الذي يقام عليه الحد إنما هذا الذي يأخذ على وجه خفاء وكذا ولهذا جاءت الروايات فيها أنها سرقت فيها أنها كانت تجحد المتاع وكذا والذي يظهر من هذا جمع الروايات وأنها محمولة على سرقة فقطعت يدها لسرقة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وإنما كانت هذه المرأة أيضا تفعل ذلك كانت تأخذ المتاع وتجحده فكان هذا من باب التعريف لا من باب السببية كانت مخزومية تستعير متاع وتجحده فأمر النبي بقطع يدها لما سرقت انتبهتم يبقى هذه المرأة كان من تعريفها ومن وصفها أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها أمر بقطع يدها أي لما سرقت أمر النبي بقطع يدها. وليس أن الجحد للمتاع هو العلة إذ لا تقطع يد من يأخذ متاع الناس ويجحده. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء المرض أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفا لها
ووصفا لها. نعم.
تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب القطع.
تمام. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين. فقال رجل: وللمقصرين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. حتى قال ثلاثا أو أربعا، ثم قال: وللمقصرين.
فدل هذا على استحباب الحلق وأنه مقدم على التقصير، فالتقصير جائز والحلق مستحب، والحلق ضابطه الموسى، أما المكين بأي درجة من درجاتها فهذا تقصير، لكن الحلق يكون بالموسى، هذا هو الحلق. وإذا قلنا بالحلق أو التقصير فلا بد أن يشمل جميع الرأس ولا يكتفى ببعضه كما يفعل الناس اليوم. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر برجمهما، فلما رجما رأيته يجانئ بيديه عنها ليقيها الحجارة.
هذا في اليهوديين، زنى رجل بامرأة والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد عليهما، فدل هذا على إقامة الحد على أهل الذمة وأهل الكتاب إذا كانوا معنا فيما هو محرم عندهم، والزنا حرام عندهم، بل وعندهم الرجم أيضا، فالنبي أقام الحد. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر
وفي القصص كذلك. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في سرية فبلغت سهماننا 11 بعيرا لكل رجل، ثم نفلنا بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
نعم. فالسرية يكون لها جزء زائد ثم تقتسم مع الجيش. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم
إن كان في الذهاب فلها الربع وإن كان في الإياب فلها الثلث. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
في هذا الثلث والربع سريع. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله أن يصلين في المسجد.
نعم، هذا الأصل، لا تمنع امرأتك أن تصلي المسجد إلا إذا كان هناك مانع شرعي، كان يخشى عليها وإذا كأن يكون هذا يؤدي إلى ترك ما يجب عليها، إنما الأصل لا تمنع إماء الله مسجد الله، ففيه جواز الذهاب إلى المسجد، لكن الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها أو أن تصلي المرأة معها في المسجد؟ الجواب: تصلي المرأة في بيتها، هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأفضلية مع كونه كان هو الإمام ومع كون المسجد كان مسجده الذي فيه الصلاة بألف صلاة. نعم. إلا إذا كان هناك بقى منافع أخرى كطلب علم مثلا، تحضر تصلي في المسجد لتحضر مثلا درسا من المغرب إلى العشاء، أو تحضر دورة أو تحضر كذا، فتقع الصلاة تبعا لهذا، لا إشكال في ذلك، هذا يكون أفضل لطلب العلم. نعم.
حديث أورده ابن حجر بلوغ. قال: عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة.
للي بيبقى المشقة أعلى، يعني تخيل بعد حرب وكذا ومع النبي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم سرية إلى مكان أو شيء. نعم.
قال: رواه أبو داود وصححه وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم.
نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه يوم الفطر بعنزة فيركزها بين يديه فيصلي إليها.
نعم. فكان سترة، فالنبي لم يكن يصلي إلا إلى سترة، في صحراء، في بيوت، في حضر، في ما كان يصلي إلا إلى سترة، هذه السنة وسنة مؤكدة، ولا تجب السترة لكن تتأكد، فإن النبي كان يحملها معه. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، وقال مرة إلى الصلاة.
نعم، فهذا وقتها المشروع أن تؤدى قبل الصلاة. طب إذا ما أداها قبل الصلاة وأداها بعده، فالبعدية هذه إلى الغروب هذه بعدية في يوم العيد، وإلى ما بعد ذلك هذه بعدية. على كل حال يجب أن يخرجها لأنها متعلقة بذمته، لكن تقبل أو لا تقبل. فمن العيد إلى الغروب يكره ذلك كراهة شديدة، وبعد ذلك يحرم. فإذا يؤديها قبل العيد، هذا هو وقتها المشروع المطلوب. لكن لو ترك ذلك وأداها بعد من غير عذر يعني فإنها تكره. أما إذا كان من عذر، كان يكون نسي مثلا أو شيء، فهذا لا إشكال. أما إذا تعمد فهذه مكروهة. ومعنى أنها ما جاء في الأثر يعني فهي صدقة من الصدقات في الأولى بما يقبل والثاني صدقة وكذا، ليس هذه متعلقة بالإجزاء، لكن هذا متعلق بالجزاء وكذا لا بالإجزاء. فإنها تجزئ لو أخرج في يوم العيد وقبل الغروب. هذا كلام أهل العلم فيما لو أخرجت قبل الغروب. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق
أخبرنا، وهذا قولي عن جماهير أهل العلم. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل في المسجد فنادى من أين نهل يا رسول الله؟ قال يهل مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل مهل أهل الشام من الجحفة، ويهل مهل أهل نجد من قرن. قال ويزعمون أو يقولون أنه قال ويهل مهل أهل اليمن من ألملم.
نعم، أو يلملم يمقات أهل اليمن. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق
سمعته سمى السعدية الآن. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق
سمعته من قرن، هذا قرن المنازل أو قرن الثعالب ويسمى بالسيل. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق سمعت عبيد الله ابن عمر وعبد العزيز ابن أبي رواد يحدثان عن نافع قال خرج ابن عمر رضي الله عنهما يريد الحج زمان نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإن نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد. فانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، لم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء كان أحرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ثم رأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة ولطواف الأول، ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السندي في الحاشية ثم رأى أن قد قضى طوافه الحج العمر بطواف الأول، أي بأول طواف طافه بعد النحر والحلق، بأول طواف طاف بعد النحر والحلق اللي هو هيبقى طواف الإفاضة، فإنه ركن الحج عندهم لا الذي طافه حين القدوم، هذا سنة وإن كان هو المتبادر من اللفظ، فإنه للقدوم وليس بركن الحج. وقيل المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة، ولا يخفى بعده، فإنه مطلق اسم الطواف ينصرف إلى طواف البيت. نعم، هو صحيح طواف بس يقيد إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لكن إذا أطلق الطواف فهو الطواف حول الكعبة، لكن أطلق على السعي طوافا بالقيد. نعم.
قال
نعم النووي.
قال النووي رحمه الله واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في اليوم العيد كله، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء.
هنا
ابن قدامة أيضا ابن قدامة قال والمستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل، فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء.
نعم، يبقى يكون هنا إلى الغروب، فإن وهذا يكره أن يؤخرها في هذا اليوم لأنهم يستدلون بأغنوهم في هذا اليوم. نعم. في المدينة، يعني يسأل يقول لو كان في المدينة ولبس إحرامه وأحرم من الفندق، لأنه قد يكون في المسجد في ذي الحليفة قد يكون فيه زحام، فنقول له أن يلبس إحرامه لا أن يحرم، حتى إذا حاذ الميقات، الميقات أحرم من الميقات، فيبقى اجتمع له الأمران، تيسير على نفسه بأن يلبس الإحرام وكذا وكذا واستعد يلبس الإحرام. ولبس الإحرام ليس إحراما، الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، فيلبس إحرام من الفندق وتهيأ، مثل ما نفعل في مصر الآن من المطار هنا قد تلبس إحرامك وتهيأ وكذا، لكن إذا جئت إلى الميقات أحرمت، يعني نويت الدخول إلى النسك. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن متعة الحج فأمر بها وقال أحلها الله تعالى وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال العمرة في أشهر الحج تامة تقضى، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها كتاب الله تعالى.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن
إنما كان اجتهاد عمر رضي الله عنه وهو يعلم هذه السنة أيضا الأكمل والأفضل، يعني أن نفرض العمرة بسفرة والحج بسفرة. نعم. أما الجمع بينهما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، وفعل الصحابة مع التمتع، وقال النبي كما في الصحيح لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فالحمد لله. لكن الحاكم الإمام له أن يجتهد في حمل نسعى الأفضل والأولى. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد،
ولهذا لما قيل ابن عمر لكن أباك ينهى عن ذلك، فقال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أو أمر رسوله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله، فما كان عنده مشكلة الأباء. وطبعا مش أب يعني عصبي، ده أب مين؟ أب مين؟ أب هو خير الأمة بعد في زمانه، يعني مو بأب مثلا أب طيني كما يقال، لا ده أب والشيخ شيخ الأمة، فتخالف أباك الشيخ؟ الكلام ده بنجده فين يعني؟ يعني احنا ودينا يعني نشوف هذا يكون في الواقع كده، حد يبرز لنا الرد على مثلا رسلان من ولد عبد الله، ولا على عبد الله من ولد رسلان، ولكنه الحسد فما خلا حسد جسد من حسد. يعني فين هذه الديانة سبحان الله التي توجد تمنع الطالب ان يرد على شيخه؟ وفين هذا الذي يقول انا ما اتابع شيخ هذه المسألة، او مثلا يعني على امر يعرف يعني، لكن تجد العصبية، ما تجد واحد ينتقد الاخوان جماعة اخوان في شيء وهو من الاخوان، او جماعة التبليغ وهو من جماعة التبليغ، لكن بطراق كما يقال يعني ملكيا اكثر من الملك نفسه. يعني الغالب في المتعصبين المشايخ يقولون ما لا يقدر ان يقول المشايخ، يدافعون عنهم بما لا يستطيع المشايخ ان يدافعوا عن انفسهم به، ويستدلوا له ويجيب له وروح وياته وكذا. طيب كل اخطا، ايه الاشكاليه؟ نعم.
قال حدثنا نعم.
نعم. نعم. يعني الأمر بإخراج الصدقة قبل صلاة العيد الاستحباب. نعم. نقل عين يعني الاستحباب في هذا، لكن أظن فتاوى مشايخنا ابن باز العثمان يرون التحريم تقريبا. نعم. هات كده شوف اقرأ بعض كلامنا. نعم. نعم. عن يوم العيد، يوم العيد طبعا هاتي بالغروب لأن الليلة تكون لما يأتي بعده. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة ثم قال إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان
إنما يمشي ويسعى بين الصفا والمروة فهو يمشي حتى إذا جاء إلى بين العلمين فإنه يسعى سعيا شديدا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا شديدا في ذلك بين العلمين، أما عدا ذلك فإنه يمشي، فيجمع بين المشي وبين السعي. نعم. وفي الطواف إن كانت الطواف الأول اللي هو طواف عمرة أو طواف القدوم أو كذا، فإنه يرمل في الثلاثة أشواط الأول، أما أي طواف آخر ما في رمل، الذي يتطوع بالطواف ما في رمل، وهو إسراع الخطى في الثلاثة أشواط الأول لا يفعلها في أي طواف إلا الطواف الأول الذي تقدم به مكة، كنت معتمرا أو كنت حاجا مفردا أو قارنا فتطوف طواف القدوم، المهم الطواف الأول وأنت محرم. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل سهما.
نعم.
قال حدثنا روح حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم هذين الركنين اليمانيين كلما مر عليهما ولا يستلم الآخرين.
نعم.
قال حدثنا روح وحسن
يعني
بن
الشاميين إنما يستلم الركنين لأنهم على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اليماني الأول والحجر، هذا الذي يستلم من الكعبة، أما عدا ذلك فلا. ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه لما كان يستلم جميع الأركان، وقال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، فقال لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم طاف ولم يكن يمس هذين الركنين، قال صدقت، ورجع إلى السنة. نعم. هي وقعت موافقة، يعني وقعت موافقة، لكن العمرة في رمضان أفضل، لكن عمرات النبي وقعت في أشهر الحج من باب الموافقة، إنما كاستحباب النبي قال عمرة في رمضان تعدل حج، في رواية حج معي. نعم. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء لخبر ابن عباس رضي الله عنهما، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ابن القيم قال وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره. قال ابن باز والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. ابن عثيمين قال والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت أي يوم العيد بعد الصلاة محرم وأنها لا تجزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، فإن أخرجها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في هذا، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا نص في أنها لا تجزئ، وإذا كانت لا تجزئ فإن الإنسان يكون قد ترك فرضا عليه بالنص.
لا، ليست نصا في عدم إجزاء كما حمل العلماء كافة على أن ذلك للاستحباب، وكما قلنا هذا لا يتعلق بالإجزاء، هذا يتعلق بالجزاء، فلا شك أن أداءها قبل العيد هذه بخلاف أداءها بعد العيد، فهذا التفاوت في الأجر. نعم، لو قال علماء متقدمون بهذا لكان هذا التوجيه هو المناسب، أما وقد اتفقوا على أن ذلك الاستحباب وليس الوجوب فلا يعتد بكلام يأتي بعده. نعم. 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 خطير.
حدثنا روح وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن السلام الحجري قال حسن عن الزبير بن عربي قال سمعت رجلا سأل ابن عمر عن الحجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال رجل أرأيت إن زحمت فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
نعم.
قال حدثنا روح
يعني أخوان استفسارات قليلة جدا استفسارات يعني احنا بالنسبة لنا عادية يعني لكن الصحابة سبحان الله يعني صخور ما أحد يحاول أن يخترق شيئا. أرأيت إن زحمت أرأيت فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله يستلم ويقبله خلاص يكفيك. قالت معاذة لعائشة ما بال تقضي الصوم وتقضي الصلاة بالنسبة لنا سؤال عادي ولا لا؟ قالت لها أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. فمنهج كان سبحان الله قويا محبوكا منهج محبوك ما في أدنى ولذا كان دينه محفوظا كان دينه قويا. لكن الآن أرأيت يا الأصل والأثر والأثر يعني ما هذه ظاهريا ما قال فلان قال علان أرأيت يا الأصل الآن يعني فارق بين علم الناس اليوم وعلم الصحابة. علم الصحابة كان يقول أرأيت اجعل أرأيت باليمن الآن أرأيت في أحضاننا أرأيت على ألسنتنا أرأيت في كتبنا فصار رأيت ورأى شيخي ورأيت أنا وأرى كذا وأرى كذا هي الأصل الآن. طيب حدثنا وأخبرنا أين هي فين حدث أخبرنا لا وجود لها إلا طبعا عند الطائفة المنصورة الفرقة الناجية فهم يحافظون على ما كان عليه النبي وأصحابه. شوف هذا من الملبسين المدلسين هذا الرجل نسأل الله عز وجل أن يريح المسلمين من شره يضحك على الناس على الجمعة هذا أعوذ بالله. فبيقول بيسأل بقى بيقول هات كده سند هات كده سند ما فيش فيه أشعري هات كده سند ما فيش فيه صوفي طب هات لي كده سند كله مجسمة. شوف الرجل والتلاعب أقسم بالرب ما في سند فيه صوفي ولا سند فيه أشعري ما في سند معتبر فيه شيء من هذا. هو بيعتبر السند من اليوم. قال علي جمعة حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله في سند من هذه الأسانيد خالي هو من السفلى الأشعرية ما في ولا سند ولا في سند من هذه الأسانيد معتبر. الأسانيد إلى عصور المصنفين اسناد البخاري إلى البخاري إنما أنا عندي اليوم اسناد إلى البخاري يبقى هذا اسنادي تقول هذا السند. أنا عندي إسناد إلى البخاري وعندي إسناد إلى مسلم وعندي إسناد في كتب الستة هذا سندي. قال هشام حدثني قال مسلم قال البخاري قال أبو داود قال الترمذي. شوف كيف التلاعب يا إخواني بالناس. فعلا لا يكاد سند يخلو من هذا لا في إجازة القرآن ولا في إجازة السنن هذه ولا إلى آخر بل هم يحرصون عن هذا النوع من الأسانيد لأنه يقنعون الناس أنك الشيخ المسند الآن. كما الواحد يسمع الآن اللي أعطي أحمد واللي أعطي ابن معين واللي أعطي الأئمة السابقين في هذا المسند والشيخ المحدث وكذا وكذا بيعطى اليوم الواحد بورق. إخواني في ناس بتروح تحضر تاكل تكنتاكي وتاخد أسانيد يوم الواحد ده سواقين العربيات اللي كانوا بياخدوهم بياخدوا أسانيد السواقين بياخدوا إسناخ بياخد ورقة وخلاص هذا أسانيد ديت معتبرة. أسانيد المصنفين هذه الأسانيد التي تعتبر إنما نحن لسنا في عصر الإسناد ولا قبلنا في عصر الإسناد ولا إلى آخره هذا بحيث الإسناد هذا يؤثر في الحديث صحة ضعف. هتحط شان في إسناد البخاري عند البخاري اذا البخاري اضعف كتاب مش اصح كتاب لما تحط هشام عن الصوفي مش عارف ايه عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا يبقى ده حديث هذا مردود. يبقى الاحتياط بين موضوعه وبين ضعيفه ضعفا شديدا. لكن المعتبر في الاسناد الى اصحابه الى اربابه. يا الله يا اخواني خيانه خيانه عظمى. نعم.
قال حدثنا
رافع مثل ما ضحك على الناس ايضا. شوف عليك بالسواد الاعظم. طب ابن تيميه ده لما يجي يموت طلع من السجن واحد راح يدفن واحد كان شيء يبقى ده سواد اعظم؟ لا يبقى السواد اعظم. يبقى ما كان لم يكن على الحق. لان عليك بالسواد الاعظم. فين السواد الاعظم؟ مش موجود السواد الاعظم. نعم نقف هنا.